بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير لطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السعدي رحمه الله: علوم التوحيد والعقائد والأصول. قال بسم الله الرحمن، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: أي أبتدئ بكل اسم الله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع أسماء الله الحسنى، فيكون العبد مستعينا بربه وبكل اسم من أسمائه على ما يناسبه من المطالب. وأجل
هذه فإذا فباسم الباء هنا للاستعانة، وتدل على الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فباسمي يعني أستعين بالله عز وجل، أي أبتدئ بكل اسم لله سبحانه وتعالى. لكن الفائدة التي ذكر الشيخ هنا هو أنه قال: أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع أسماء الله الحسنى، فليس الاستعانة هنا باسم الله عز وجل الله، وإنما الاستعانة بكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن اسم مفرد مضاف باسم الله، فباسم مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، فيعم جميع أسماء الله الحسنى، فيكون المستعين هنا مستعينا بماذا؟ بجميع أسماء الله عز وجل الحسنى. فيكون المستعين هنا مستعينا بجميع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. طيب، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على هذا العموم؟ الدليل على هذا العموم الإضافة. نعم.
قال: وأجل ما يستعان به على عبادة الله، وأجل ذلك الاستعانة على قراءة كلام الله وتفهم معانيه والاهتداء بهديه. الله هو المألوه المستحق لإفراده بالمحبة والخوف والرجاء.
من أله له ألوهيته، فهو المألوه، فالله هو المألوه، وهو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو تضمن صفة، هذه الصفة هي صفة الألوهية. نعم.
لإفراده بالمحبة والخوف والرجاء وأنواع العبادة كلها، لما اتصف به من صفات الكمال، وهي التي تدعو الخلق إلى عبادته والتأله له. الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل مخلوق، وكتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية، ومن عداهم محروم من هذه الرحمة الكاملة، لأنه الذي دفع هذه الرحمة وأباها بتكذيبه للخبر وتوليه عن الأمر، فلا يلومن إلا نفسه.
للرحمة الخاصة التي جعلها الله عز وجل لأوليائه، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بهدايتهم إلى التوحيد وإلى السنة هذه، ولهذا المؤمن له الرحمة المطلقة، له الرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية. أما من عداهم فهو محروم من هذه الرحمة الكاملة، له رحمة اقتضت رزقه واقتدت إمداده بما احتاجه إليه في الدنيا، لكن ليس له الرحمة التي بها هداه الله سبحانه وتعالى، إنما هذه خاصة بالمؤمنين. قال سبحانه: ورحمته وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فهناك رحمة عامة وهناك الرحمة الخاصة، هناك الرحمة العامة التي بمقتضاها خلق الله سبحانه وتعالى ومد خلقه بما يحتاجون إليه من أسباب الرزق ومادة الرزق والحياة وغير ذلك، وهناك الرحمة الخاصة التي مقتضاها أن الله عز وجل يهدي عباده المتقين، وأن الله يوفقهم إلى السبيل القويم والصراط المستقيم. هذه رحمة خاصة، هذه رحمة خاصة، وهذه تكون لمن؟ تكون الذين آمنوا بالله ورسله واتبعوا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فالرحمن الرحيم اسماني يتضمنان معنى الرحمة وصفة الرحمة، لكن الرحمة رحمة الله سبحانه وتعالى في الرحمن أوسع وأشمل، أوسع وأشمل. هذه الرحمة يدل عليها الصيغة فعلان، الرحمن فعلان، وهي صيغة تدل على الامتلاء والعظمة، وهو سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة وهو ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة. ذو الرحمة الواصلة باعتبار وصولها إلى عباده، فتصل رحمة الله عز وجل إلى عباده من شاء منهم، فهذه الرحمة تتعلق بالمشيئة، ولهذا قال سبحانه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. وأما الرحمة التي هي صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى فإنها لا تنفك عنه، وهي رحمة واسعة. فالله عز وجل موصوف بالرحمة كصفة ذاتية لا تفارق الله عز وجل ولا تعلق لها بالمشيئة، وموصوف بالرحمة كصفة فعلية من جهة اتصالها بالعبد ولها تعلق بالمشيئة. نعم.
قال واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها ما دل عليه الكتاب والسنة من الإيمان بأسماء الله تعالى كلها وصفاته جميعها وبأحكام تلك الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة العظيمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها من آثار رحمته، وهكذا يقال في سائر الأسماء الحسنى، فيقال عليم ذو علم عظيم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء.
يعني أن الله عز وجل أسماؤه سبحانه تضمنت صفات، فليس هو رحمن ومسمى بهذا الاسم بعلمية محضة، بل هو رحمن ذو رحمة، بل هو سبحانه وتعالى رحمن ذو رحمة. رحمن اسمه سبحانه وتعالى الرحمن يتضمن صفة وهي صفة الرحمة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأن أسماء الله عز وجل أسماء عبارة عن أعلام خالية من المعان أي من الصفات. فالمعتزلة لا فرق عندهم بين الرحمن وبين المتكبر وبين الجبار وبين الرحيم وبين الودود وبين العزيز، لا فرق. لماذا؟ لأن كل هذه الأسماء عند المعتزلة إنما هي أعلام فقط، أعلام تدل على الله عز وجل لكنها خاوية من أسمائه. من هنا نبه أهل السنة والجماعة على أنه رحمن ذو رحمة، عليم ذو علم، لأن المعتزلة يقولون رحمن بلا رحمة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. أما أهل السنة والجماعة يقولون قدير ذو قدرة، عليم ذو علم، رحمن ذو رحمة. فأسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن صفات الكمال، لهذا قال هنا رحمه الله تعالى يقول فيؤمنون مثلا لو أهل السنة والجماعة بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة العظيم التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها من أثار رحمته، وهكذا يقال في سائر الأسماء الحسنى، فيقال عليم ذو علم عظيم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. اللي هو إيه؟ اللي هو الإثم والصفة والأثر المتعلق بالصفة إذا كانت صفة متعدية. يبقى عليم هذا العلم الإثم، طيب ذو علم هذه الصفة، يعلم ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون هذا الأثر. يبقى إذن نؤمن بثلاثة أشياء، نؤمن بالإثم، ونؤمن بالصفة التي يتضمنها هذا الإثم والمعنى الذي يتضمنه هذا الإثم، ونؤمن بالأثر الذي يحويه هذا الاسم وتلك الصفة. فهو سبحانه وتعالى عليم ذو علم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم.
فإن الله قد أثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العليا وأحكام تلك الصفات، فمن أثبت شيئا منها ونفى الآخر كان مع مخالفته للنقل والعقل متناقضا مبطلا. قال الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل المشتملة على الحكمة التامة، ولا بد في تمام حمد الحامد من اقتران محبة الحامد لربه وخضوعه له، فالثناء المجرد من
وبهذا يفرق بينه وبين المدح، فالمدح قد يكون ثناء وكذا لكن خالي من المحبة، إنما الحمد وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى بصفاته الكمال، فلا بد أن يتضمن ماذا؟ لا بد أن يتضمن المحبة. المحبة نعم.
فالثناء المجرد من محبة وخضوع ليس حمدا كاملا.
نعم.
رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين بكل أنواع التربية، فهو الذي خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، وهذه التربية العامة لجميع الخلق برهم وفاجرهم، بل المكلفون منهم وغيرهم. وأما التربية الخاصة لأنبيائه وأوليائه فإنه مع ذلك يربي إيمانهم فيكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق التي تحول بينهم وبين صلاحهم وسعادتهم الأبدية وتيسيرهم لليسرى وحفظهم من جميع المكاره. وكما دل ذلك على انفراد الرب بالخلق والتدبير والهداية وكمال الغنى، فإنه يدل على تمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار، فيسأله من في السماوات والأرض بلسان المقال والحال جميع حاجاتهم، ويفزعون إليه في مهماتهم.
نعم. فتربية الله عز وجل على قسمين: تربية عامة وهذه لكل الخلق، أنها الله عز وجل يدبر أمرهم ويسير شؤونهم، وهناك تربية خاصة وهي خاصة بالمؤمنين، وهناك تربية أخص وهي خاصة بالأنبياء. فللأنبياء التربية الخاصة التي أخص من تربية المؤمنين عامة، ويعنى بالتربية العامة للقسم الأول يعنى بها تدبير أمور الخلق، فالله عز وجل خلق الخلق ودبر أمرهم وصير أمورهم. وأما التربية الخاصة فتعني التوفيق وتعني الهداية، وتعني أن الله عز وجل يختار لعبده ما يحب الله عز وجل ويرضى ويوفقه لذلك. ثم تربية الأنبياء من ذلك هي أعلى ما يكون، وللنبي صلى الله عليه وسلم أخص ما يكون أيضا من تربية الأنبياء والمرسلين، لأنه أفضل الأنبياء والمرسلين. نعم.
قال مالك يوم الدين: المالك هو من اتصف بالصفات العظيمة الكاملة التي يتحقق بها الملك، التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف في العالم العلوي والسفلي التصرف التام المطلق بالأحكام القدرية والأحكام الشرعية وأحكام الجزاء. لهذا أضاف ملكه ليوم الدين مع أنه المالك المطلق في الدنيا والآخرة، فإنه يوم القيامة الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم خيرها وشرها، ويرتب عليها جزاءها، وتشاهد الخليقة من آثار ملكه وعظمته وسعته وخضوع الخلائق كلهم لعظمته وكبريائه، واستواء الخلق في ذلك اليوم على اختلاف طبقاتهم في نفوذ أحكامه عليهم ما يعرفون به كمال ملكه وعظمة سلطانه.
هذا فائدة الإضافة إلى يوم الدين، فهو الله عز وجل مالك كل يوم وكل لحظة، فهو سبحانه وتعالى مالك الخلق ومالك لما يملكه الخلق. ولكن لماذا كانت الإضافة هنا إلى يوم الدين؟ لأن ملك الله عز وجل يوم القيامة ملك يظهر لكل أحد، ولأنه لا يملك أحد شيئا ينازع الله سبحانه وتعالى بذلك، ولا ينضاف إليه شيء من الملك، حتى الثياب التي كان يلبسها في الدنيا، فإنه يحشر يوم القيامة على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي يحشرون حفاة عراة لا يملكون شيئا، حتى الثياب، حتى الثياب ما يملكه. فالإنسان ما يملك شيئا أبدا يوم القيامة. أما في الدنيا فقد يقول، نقول هذا ملك المملكة العربية السعودية، وهذا ملك الأردن، وهذا ملك المغرب، وهذا ملك كذا، وأنت تملك بيتك، وهذا يملك أرضه. كلمة يملك كذا هذه موجودة في الدنيا، هذه موجودة في الدنيا. أما الملك التام لكل أحد يظهر إنما يكون يوم القيامة، فلا أحد يملك على الإطلاق شيئا، فلا أصحاب الوزارات معهم وزارتهم، ولا أصحاب الرئاسات معهم رئاستهم، ولا أصحاب الأراضي معهم شيء من ملك أراضيهم، إنما يحشر الناس كيوم ولدتهم أمهاتهم، فيظهر هذا لكل أحد يوم القيامة. لهذا قال سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين. وإن كان ملك الله سبحانه وتعالى يتناول ويعم مالك يوم الدين ومالك في الدنيا، مالك في كل لحظة وفي كل طرفة عين، فإن خلق الله عز وجل لا يخرج عن تدبيره سبحانه وتعالى وتسييره. مالك السماوات وقد خلقها سبعا، ومالك الأرض وقد خلقها سبعا، ومالك النبات وقد أخرجه من الأرض، ومالك البحار والأنهار وقد أودع فيها الماء، ومالك الأشجار وقد أخرج منها ثمرتها وورقها، ومالك الأرحام فهو الذي يودعها سبحانه وتعالى ما يشاء من الذكور ومن الإناث. لا أحد يملك أصلا شيئا لنفسه، لا أحد يملك. هذا الشراب الذي نشربه، وهذا اللباس الذي نلبسه، وكل شيء عندنا إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. فليس الإنسان يملك شيئا أو يوجد شيئا بلا إيجاد الله عز وجل وخلق الله سبحانه وتعالى. أي مادة يا إخواني، أي شيء، هذا الرخام، هذا هذه اللبنات المنطوب، هذا الحديد، كل شيء إنما عاد إلى خلق الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أمد به الإنسان. ولكن الإنسان قد يحول الشيء من صورة إلى صورة فقط، هذا الذي نفعله. هذه أوراق إنما مكونته من عند الله، هذه جلود إنما مكونته من عند الله، هذه أخشاب إنما هي من عند الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يصنع مكتبا، يصنع سريرا، يصنع كتابا، يصنع ثيابا، يصنع كذا، لكن كل هذا عائد إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فهو ملك واضح أيضا في الدنيا، واضح للمؤمنين في الدنيا، لكن في الآخرة يكون أكثر وضوحا، حيث إنه لا يملك أحد شيئا ولا ينازع أحد ربه. لمن الملك اليوم؟ فلا يرد أحد، لله الواحد القهار. نعم.
قال: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك يا ربنا وحدك بالعبادة والاستعانة، فلا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة.
وهذه كيف نعرفها يا إخواني؟ كيف نعرف ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة؟ بالوحي، بالشرع. إذا مدار العبادة على ماذا؟ على التوقيف. مدار العبادة على التوقيف، مدار العبادة على التوقيف. من هنا نقول الإنسان إذا كان مسلما وكان ينطق بالشهادتين وكان يوحد الله عز وجل، لكن خفيت عليه مفردة من مفردات مثل الذبح مثلا، مثل نذر، مثل كذا، فلم يصرف الله عز وجل ظن أن هذه ليست عبادة، لم يثبت عنده بنص أنها عبادة، فهذا إذا صدر منه شيء من ذلك فإنه يعذر حتى يعلم. فإذا علم أن هذه عبادة والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، فأبى الانصياع والانقياد، هذا تترتب عليه الأحكام. لكن لابد أن نعلمه، طالما الشيء يترتب على النص، طالما علمه يترتب على النص. نحن ما عرفنا أن النذر هذا عبادة يختص الله بها، نحن نعلم في الجملة التوحيد الإجمالي أن الله عز وجل يفرض بالتوجه والقصد والتأله وكذا وكذا وكذا، مفردات هذا التأله الذبح، النذر، الاستعانة، الاستغاثة، اللي كذا. ومن هنا قال حدثاء العهد بالكفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نتبرك بها ونعلق عليها أسلحتنا كما للمشركين سدرة. وخفي عليهم هذا المفرد فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيء الذي يتوقف على النص، يتوقف علمه على النص، هذا يثبت بماذا؟ ببلاغ النص. فإذا بلغ النص فيما يتعلق بهذا الموضوع، إذا بلغ النص إلى المكلف وعرف توحيد الله سبحانه وتعالى، فقد قامت عليه حجة الله سبحانه وتعالى. نعم.
فهي القيام بعقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله محبة لله وخضوعا له. والاستعانة هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في حصول ذلك. وهذا التزام من العبد بعبودية ربه، وطلب من ربه أن يعينه على القيام بذلك، وبذلك يتوسل إلى السعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور. فلا سبيل لذلك إلا بالقيام بعبادة الله والاستعانة به، وعلم بذلك شدة افتقار العبد لعبادة الله والاستعانة به.
نعم.
اهدنا الصراط
يتوسل إلى السعادة، يعني يتوصل، فالوسيلة هي الوصيلة. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إليه الوسيلة يعني الوصيلة، وإنما تكون هذه الوصيلة بالطاعة والعبادة التي أمر الله عز وجل بها. نعم.
اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا للعلم بالحق والعمل به، الذي هو الصراط المستقيم المعتدل الموصل إلى الله وإلى جنته وكرامته. وهذا يشمل الهداية إلى الصراط، وهي التوفيق للزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان الباطلة، ويشمل الهداية في الصراط
وقت سلوكه علما وعملا، فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد.
تباتب أخوانا لهذه الهداية إلى الصراط، والهداية في الصراط، هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. الهداية إلى الصراط اللي هي الهداية إلى ماذا؟ إلى الإسلام. الهداية في الصراط يعني الهداية في الإسلام. كيف الهداية في الإسلام؟ هي التي أعظم ما نحتاجه، أعظم. فهذه الفرق بصفة عامة قد هديت إلى الإسلام، لكن الذي هدي في الإسلام إنما هم طائفة واحدة فقط. قال صلى الله عليه وسلم: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. هذه الفرق هديت للإسلام، يعني تركوا الشرك أو كانوا على الإسلام ونطقوا الشهادتين. لكن الهداية في الإسلام بقى، الهداية في, 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 في الإسلام، هداية في الصراط، أن تسلك سبيلا واحدا وطريقا واحدا ومنهج واحدا، هذه هداية خاصة، هذه خاصة الخاصة، هذه أخص ما يكون من أنواع الهداية، وهي الهداية في الصراط. فما أحوجنا إلى هذه الهداية، وهذه الهداية في الصراط هي التي يتميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الإيه؟ من الفرق. يبقى الهداية إلى الإسلام أدخلتك في الإسلام، فلم تكن يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا ولا كذا. طيب، والهداية في الصراط معناه أنك لم تكن مبتدعا، فلست جهميا ولا أشعريا ولا معتزليا، بل أنت سلفي، فأنت محتاج، فالعبد محتاج إلى هداية إلى الصراط وإلى هداية في الصراط. والهداية في الصراط هي الصراط الذي هدي إليه الناس الذي أنزله الله عز وجل. لكن لما حصل خلط وكل يدعي الصراط من عندي، احتاجنا إلى هداية أخص، وهي الهداية في الصراط إلى سبيل أهل السنة والجماعة وإلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الهداية التي أنعم ما ينعم الله عز وجل بها على عبده، وأفضل ما يعطيها الله سبحانه وتعالى لعبده. هذه الهداية الخاصة، أن يكون الإنسان على منهج أهل السنة والجماعة، هذه أعظم ما يكون. نعم.
قال: فهذا الدعاء من أجمع الأدعية.
وأن كان بعضهم يقول لبعض الحمد لله على الإسلام، يقول والسنة والسنة، يبقى عندنا الإسلام والسنة. طب واحد يقول والإسلام، السنة تخالف الإسلام؟ لا، السنة ما تخالف الإسلام، السنة هي الإسلام، والإسلام والسنة، كما قال البربهاري، كما قال رحمة الله عليه: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. لكن لما كان الكثير ينتمي إلى الإسلام ركز على السنة اللي هي الهداية في الصراط، في الصراط. ولذا واحد يقول لك أنا الحمد لله كويس مش عارف إيه وكلام من هذا القبيل، أقول له أنت مع من؟ يعني أنت اتجاهك إيه؟ ولا أنت مع من؟ ولا تبع أي طائفة؟ ولا تنتمي لجماعات ولا أحزاب ولا كذا؟ ولا أنت على ماذا؟ إذا قال والله أنا ترك كل هؤلاء، أنا مالي دخل بكل الناس دي، أنا رجل في حالي وكذا. طيب أنت تعبد الله يعني على منهج أهل السنة ومنهج الجهمية والمعتزلة والشاعرة، ولا تارك أهل السنة والمعتزلة والشاعرة، ولا آخذ بمنهج أهل السنة وتارك منهج أهل البدع والمنحرفين؟ لابد تقول، لابد أن تكون مع من، لابد أن توضح هويتك. كلمة أنا ماليش دعوة أنا بس كده، يعني بس كده برضه، واخد بالك؟ أنا ماليش دعوة في حاجة خالص، أنا يا عم اللي بيلعب جماعات ولا فرق ولا الحاجات دي بتعبت كنت ديت اللي بتقص القلب، أنا لا دخل لي فيها. طب يعني أنت مع مين؟ أنا مع النبي. أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ أيوة نعم، مع النبي وصحابته. طب النبي وصحابته دول فين؟ فين بتجدهم؟ فين بتقرأ لهم؟ فين بتأخذ هديهم؟ من أين تأخذ هديهم؟ منين بقى؟ رواه صاحب الكتاب وخلاص؟ زي بعض إخوانكم لما خطب عن منبر بيقول إنما أدرك الناس من كلام الجاهلية الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالأخ من صاحب هذه الخطبة بيقول له حديث صحيح، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. قال لا، الحديث ده في رواية عند الترمذي، في رواية عند الإيه؟ الترمذي. طبعا فيش لا ترمذي ولا أبو داود ولا نسائي، لأن المعنى نفسه لا يمكن يستقيم، يعني المعنى لا يمكن يستقيم، والنص واضح. حتى هذا أصلا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جوامع الكلم، لكن هو خلص نفسه خلاص، رواية عند الترمذي، رواية عند الترمذي، ولا الترمذي رواه ولا شيء. فانت بتاخد بقى، لكن انت بتاخد برضه من رواية عند الترمذي، زي كشك اللي بيقولك، واحد برضه بيقول لي كشك، سمع كشك بيقولك لما اوصى علي رضي الله عنه اذا هو مات ايه ان يتركوه ساعة، ليه؟ حتى يصلي الله عليه، الله يصلي عليه، صلى على النبي الجناز، الله اللي صلي الجناز، وجبريل والملائكة. فبيقول يا شيخ ده منين يعني جابوا كشك؟ قلت له جابوا من الكتاب. هو كشك عنده أصلا ما عنده رواه الترمذي والنسائي وابو داود، حتى لما يجيب حديث الصحيحين وبيقولوا برضو كده من غير إيه إسناد الصحيحين ده غالبا، لكن هو رواه الكتاب وخلاص. هو كشك رواه الكتاب، وكشك لا يقول شيئا خارج الكتب، لا يصنع حديث على يديه، وإنما رواه الكتاب. طالما جاء في كتاب بيقولوا كشك على طول، لأنه دخل صحيح ولا ضعيف ولا حاطب ليل. مرة تيجي بقى رواية البخاري، مرة تيجي رواية مسلم، مرة تيجي رواية في الموضوعات عند ابن الجوزي، أي حاجة، المهم إيه؟ حسب الكتاب، رواه الكتاب، رواه الكتاب. فأنت تقول أنت على منهج النبي والصحابة، من أين هذا؟ فين هذا منهج النبي والصحابة؟ تدلنا عليه؟ من هنا يبدأ المفارقة. ولهذا الآن لابد أن تلجأ إلى التخصيص. يعني أخ منتحي، الحمد لله كله خير باتباع من سلف، برضو في اتباع من سلف مين بالضبط وفين وأين موضع قدميك؟ لأن هذه دعوة صارت دعوة عريضة واسعة، هذه دعوة عريضة واسعة، فلا بد أن تكون أصولها إيه؟ منضبطة. نعم.
قال: فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا أوجبه الله ويسره. وهذا الصراط هو طريق وصراط، وهو طريق وصراط الذين أنعمت عليهم بالنعمة التامة المتصلة بالسعادة الأبدية، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون غير المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، ولا الضالين الذين ضلوا عن الحق كالنصارى ونحوهم.
ونحوهم في اليهود من العلماء، وفي النصارى ونحوهم من العباد. فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وكل من المغضوب عليهم والضالين، المغضوب عليهم عنده ضلال، والضال أيضا مغضوب عليه، لكن هذه صفة أغلبية، هذه صفة أغلبية. فكل من عرف الحق ثم انحرف عنه عمدا هذا مغضوب عليه، وأما من عبد على جهل فهذا ضال. والواجب أن الإنسان يكون مع المنعم عليهم الذين ليسوا هم المغضوب عليهم فيعرفون الحق وتركونه، ولا الضالون الذين يعبدون الله عز وجل على جهل، وإنما يعبد الله عز وجل على بصيرة من أمره، يعبد الله عز وجل بالدليل، وهو أيضا إذا عرف الدليل لم ينحرف عنه وإنما ترجمه إلى عمل. ولهذا عادت السعادة إلى كلمتين، العلم والعمل. عادت السعادة إلى كلمة واحدة، الدليل. الدليل، فالذي يقول بدليل ويعمل بدليل هذا من الناجين ومن المنعم عليه. أما الذي يعمل بهواه وبرأيه وبعقله هذا ليس من المنعم عليهم، بل هذا من المغضوب عليهم ومن الضالين. ولهذا يا إخواني كان أول نقطة تبحث في شأن الجماعات والفرق، أول نقطة تبحث هي نقطة مصادر الاستدلال، مصادر الاستدلال. لابد تدرس مصدر الاستدلال عند المعتزلة، ما هو مصدر الاستدلال عند الأشاعرة، مصدر الاستدلال عند الإخوان المسلمين، مصدر الاستدلال وهكذا. مصدر الاستدلال ما هو؟ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، خلاص لا خلاف بيننا. ليه؟ لأن مورد فهم سلف الأمة هو كتب أهل السنة، هيا بنا نفتح كتب أهل السنة. إنما تختلف مع ما تقول كتاب والسنة، زي لعلكم سمعتم مقطع كان الشيخ الألباني أو شريط فيه لما جاء واحد من حزب التحرير يناقشه، فالشيخ أول شيء قبل ما يبدأ في أي مسألة قال: إذا اختلفنا نرجع إلى ماذا؟ أنا الآن هقول كلام وأنت تقول كلام، طب إذا اختلفنا نرجع إلى ماذا؟ لم يستطع إخراجها أبدا، لم يستطع إخراجها، فالشيخ حصره. لأنه فعلا إذا اختلف نرجع إلى ماذا؟ فمسألة مصدر الاستدلال والمرجعية هي النقطة الأولى، هي النقطة الأولى. ولهذا لو أنت تكلمت مع واحد من الحزبيين أو أصحاب الثورات أو إلى آخره، حدد هذه النقطة معه أولا، قل والله إحنا نتكلم وأنت تقول أنا أقول، الآن ما مصدر رجوعنا؟ هقول لك الكتاب والسنة. قل له طب أنت لو فهمت نصا وأنا فهمت نصا بخلاف فهمك، ما المرجح؟ هقول لك فهم السلف، يبقى كويس. طب فهم السلف هذا نجده منين؟ هل فهم السلف اللي هو المتقرر عند السلف في كتب الاعتقاد، ولا فهم السلف اللي هو زلة العالم أو مطلق القول؟ لو قال أي واحد من سلف اي قول فيكون قولا معتبرا. يقول لك المتقرر. طب المتقرر ده فين؟ في كتب اهل السنه والجماعه. طب قبل ما نبدا الكلام يعني اذا احنا اتفقنا الان ان عندنا كتاب والسنه فهم سلف الامه. طيب انت يلا نزل من مكتبتك الذي ترتضيه من كتب اهل السنه والجماعه. ايه رايك في الوسطيه شرحها العثيمين كويسه؟ ماشي نزل. ايه رايك في الخلال؟ كتاب السنه الخلال يمشي من كتب اهل السنه؟ ماشي نزل. ايه رايك في اللالكائي شرح اعتقاد اهل السنه والجماعه؟ يمشي. طب نزل. ايه رايك في اصول السنه الامام احمد؟ يمشي. طب نجيب لك كمان كذا كذا كذا. حط قدامك بقى ايه 10 كتب كده من كتب السنه. قول له يلا بقى نتكلم. نبدا نتكلم بقى. انت دلوقتي نزلت صورات وخرجت على سطين وكلام من هذا القبيل. انت الكلام ده ما دليله بفهم سلف الامه؟ ادى 10 كتب امامك همت. استخرج لي من كتاب واحد ويجوز الخروج على ائمتنا ولاة امورنا اذا جاروا. اذا جاروا يلا طلع هذه 10 كتب اخرج منها شيئا. اظن احنا اتفقنا. والا اذا لم يتفق معك في المسلمات الاولى هتبقى المساله اكبر من الفرعيه اللي احنا نتكلم فيها اكبر. لان يعني اختلف في مصادر الاستدلال. يعني يريد يا اما انه لا يرجعني الكتاب والسنه او يرجعني الكتاب والسنه بفهم. يبقى خلاص عرفناك بقى. عرفناك من اول ايه؟ من اول شيء. يبقى اذا انت ليست مرجعيتك مرجعيه الصالحين ومرجعيه المتقين. يبقى هذه احفظها يا اخي بارك الله فيك. اذا اتيت لتناقش واحد من المخالفين حزبي اشعاري معتزلي يعني اتكلم مثلا علي جمعه مثلا في الصفات. تقعد مع علي جمعه مثلا هتقول له تعالى علي جمعه انت دلوقتي بتقول في الصفات استوى لو كلام من ده اللي هي الخرابيط بتاعتكم دي خرابيط. تمام. هذا الكلام انت جايبه منين؟ جايبه منين؟ من فهمك ولا جايبه من فهم علماء الأمة والسلف؟ الآن احنا ما مصدر استدلال احنا نعتمد عليه في الأسماء والصفات؟ لابد يا اخواني بارك الله فيكم. هذه أول مسألة لابد نتكلم فيها، لأنه إما أن يوافقنا على مصدر استدلال أو لا يوافقني. إذا ما وافقنا على مصدر استدلال أنا لست في حاجة إلى أن أناقشه في مسألة الخروج على السلطان بقى ولا مسألة صفات ولا مسألة صحابة ولا مسألة قدر، لأنه لن يستجيب لي. يبقى أنا بضيع وقتي. يبقى هذا ضياع وقت. هذا ضياع وقت إذا لم يلتزم معي بمصدر الاستدلال. بمصدر الاستدلال. نعم.
قال: فهذه الصورة على إيجازها قد جمعت علوما جمة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية من قوله إياك نعبد وإياك نستعين فهو المألوه بعبادته والاستعانة به، وتوحيد الأسماء والصفات بأن يثبت لله صفات الكمال كلها التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد دل على ذلك إثبات الحمد لله، فإن الأسماء الحسنى والصفات العليا وأحكامها كلها محامد ومدائح لله تعالى. وتضمنت إثبات الرسالة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه الطريق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فرع عن الإيمان بنبوته ورسالته. وتضمنت إثبات الجزاء وأنه بالعدل، وذلك مأخوذ من قوله مالك يوم الدين. وتضمنت إثبات مذهب أهل السنة والجماعة في القدر، وأن جميع الأشياء بقضاء الله وقدره، وأن العبد فاعل حقيقة ليس مجبورا على أفعاله، وهذا يفهم من قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فلولا أن مشيئة العبد مضطر فيها إلى إعانة ربه وتوفيقه لم يسأل الاستعانة.
نعم. فالفعل مستند العبد. نعبد نحن الذين نعبد ونستعين، ولكن عبد محتاج إلى إعانة الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله عز وجل. نعم.
وتضمنت أصل الخير ومادته وهو الإخلاص.
إن العبد إيه؟ يفعل بمشيئته المجردة. أنا أريد أن أقرأ، أريد أن أصلي بلا إعانة من الله عز وجل. متى ما أردت وينفون شيء اسمه التوفيق. ليس أن الإنسان قد يكون عنده الإرادة والقوة ومع ذلك ما يكون عنده الفعل. فطارة قد يكون عنده إرادة وما عنده قوة، وطارة يكون عنده قوة وما عنده إرادة، وطارة يكون عنده إرادة وقوة ومع ذلك ما يعان على الفعل. يبقى هذا كله محتاج إلى ماذا؟ إلى توفيق الله وإعانة الله عز وجل. ما يقال هذا المسجد وهذا المصحف ومتى ما أستطيع أن أقرأ قرأت، ومتى ما أستطيع أن أصلي صليت. تعالى، قد يكون الطالب بجوار المسجد ولا يحضر الدرس، إيه المانع؟ إيه المانع؟ وقد يكون الإنسان جالس وكسول عن الصلاة، وقد ينشط الإنسان في بعض الأحوال مع مرض وتعبه على القراءة وعلى الاطلاع وعلى حضور الدروس وعلى كذا. ولهذا يختلف الناس في هذا الباب لاختلاف إعانة الله سبحانه وتعالى للعبد، فالعبد كلما كان أكثر استعانة كان أكثر إعانة من الله سبحانه وتعالى، لأن الاستعانة طلب العون، وإعانة الله عز وجل مدده الذي يعطيه للعبد. فكلما كان العبد أكثر استعانة كان أكثر إعانة من الله سبحانه وتعالى. وكلما لهث العبد بهذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم، وتواطأ على هذا الدعاء اللسان والقلب، وشعر الإنسان بالافتقار إلى ربه سبحانه وتعالى، كان عطاء الله ومدد الله سبحانه وتعالى له. وهذا مسرح سبحان الله تفاوت فيه سادات الأمة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، أبو عبيدة، سعد، سعيد، أبو هريرة، كل هؤلاء تفاوتوا على حسب ما كان عندهم من إيمان واعتماد على الله سبحانه وتعالى. نعم.
وتضمنت أصل الخير ومادته، وهو الإخلاص الكامل لله في قول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. ولما كانت هذه الصورة
الإفراد هذا والتخصيص يدل على الإخلاص، إياك أنت لا سواك نعبد وإياك أنت لا سواك نستعين، فدل هذا على قمة الإخلاص، لأن الإخلاص راجع إلى الإفراد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوجه والقصد. الله أكبر. نعم.
ولما كانت هذه الصورة بهذه العظمة والجلالة أوجبها الشارع على المكلفين في كل ركعة من صلاتهم فرضا ونفلا، وفيها تعليم من الله لعباده
ونفلا استسقاء كسوفا وجنازة، ما في صلاة بلا قراءة الفاتحة، فيه صلاة بلا ركوع وسجود الجنازة، فيه صلاة مع زيادة ركوع وسجود فزادت معها الفاتحة، ما في صلاة بلا فاتحة، صلاة العيدين بالفاتحة، صلاة الكسوف بالفاتحة، صلاة الاستسقاء بالفاتحة، صلاة الجنازة بالفاتحة، كل صلاة الحاجة بالفاتحة، صلاة الاستخارة بالفاتحة، ما في صلاة بلا فاتحة. نعم.
وفيها تعليم من الله لعباده كيف يحمدونه ويثنون عليه ويمجدونه بمحامده، ثم يسألون ربهم جميع مطالبهم، ففيها دليل على افتقارهم إلى ربهم في الأمرين، مفتقرين إليه في أن يملأ قلوبهم من محبته ومعرفته، ومفتقرين إليه في أن يقوم بمصالحهم ويوفقهم لخدمته، والحمد لله رب العالمين.
نعم، هذا ما تعلق من أنواع الهداية في هذه الصورة باختصار. وإلى سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم، والكلام فيها يقبل الكلام في سائر القرآن، ولكن واضح هو أنواع الهداية العامة: توحيد الربوبية في رب العالمين، توحيد الألوهية الحمد لله، توحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والله والرحمن والرحيم، إلى هذه الأسماء ترجع معاني الأسماء الحسنى كلها ترجع إلى هذه، فيه الإيمان بالقدر اهدنا الصراط المستقيم، فيه إثبات الرسالة أيضا اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم لا يعرف إلا برسالة، فيه أيضا الإيمان بالقدر، فيه الإخلاص إياك نعبد وإياك نستعين، فيه تحذير من المخالف لهذا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيه قيمة العالم الرباني الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم، فيه التحذير من العالم الفاجر غير المغضوب عليهم والعابد الجاهل ولا الضالين. في سورة الفاتحة كل معاني القرآن التي وضعت في القرآن كله في سورة الفاتحة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم، ولهذا نزلت من باب خاص من السماء، لم يفتح هذا الباب لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.